بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. بسم الله، شوف الفوائد سنقرا قبلها وفي هذه سر بديع قبلها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلتم حسن الله عليكم، فمثل قوله تعالى فمثله كمثل الكلب، أي فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل الكلب، وفي تشبيه من آثر الحياة الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهث الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه.
نعم، الأولى بالفاء والثانية بالثاء. نعم،
وأحسن عليكم، هذا من أصله من كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، وعنده اللفظين بالفاء هكذا في الطبع، أحسن عليكم، وقال بعدها واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى.
الأقرب أنهما إن الأولى بالفاء والثانية بالثاء، محتمل، أقول يحصل خطأ في هذا خريف سبب بعيد. نعم، قد يكون في الطباعة.
في لسان العرب أحسن الله إليكم قال اللهف واللهف الأسى والحزن والغيظ، وقيل الأسى على شيء يفوتك بعدما تشرف عليه.
كلاهما اللهف واللهف،
لا هذه كلها بالفاء أحسن الله إليكم.
اللهف وإيش؟
اللهف واللهف يعني
اللهف واللهف بالفاء
بسكون الهاء وفتحها. الأسى والحزن والغيظ، وقيل الأسى على شيء يفوتك بعدما تشرف عليه. قال الجوهري لهف بالكسر يلهف لهفا أي حزن وتحسر، وكذلك التلهف على الشيء، وقولهم يا لهف فلان كلمة يتحسر بها على ما فات.
يا أقرب أنها الأولى بالفاء والثانية بالثاء، إنها رد الأراد أن يشبه هذا بهذا، ولهفه في الدنيا لهفه نظير لهف الكلب، قد يكون الخطأ يعني وارد الخطأ في الطباعة يرجع الأصل. طيب ولهفه وش؟
ولهفه نظير لهث الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن طردته اندلعت لسانه وإن تركته اندلعت لسانه، وهذا هو الكافر، فهو إذا زجر لا ينزجر وإذا ترك لا يهتدي، فهو في الحالتين سواء. وقيل بل هو المنافق، فهو لا ينيب إلى الحق دعي أم لم يدع، وعظ أم لم يوعظ، فهو كالكلب يلهث طردا وتركا. فشبه الله سبحانه وتعالى من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخص الحيوانات وأوضعها قدرا وأخصها نفسا وأشدها شرها وحرصا، وهمته لا تتعدى بطنه.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه ما ورد في النصوص تشبيه الإنسان بالحيوان إلا على سبيل الذم،
يعني عام جميع الحيوانات.
ابن القيم يعني ذكر فيما جمع له في التفسير لما شبه بالكلب، يعني ذكر صفات عجيبة في الكلب لسبب التشبيه به. قال رحمه الله فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخصها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض،
إلا
وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبوره دون سائر أجزائه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته. أم من أمهج الحيوانات وأحملها للهوان،
أحملها تحمله،
وأرضاها بالدنايا والجيف القذيرة المروحة، أو الواو السنافي هنا، والجيف القذيرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري، والعذيرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه وقاهره لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبحه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قولته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهافه سر بديع، هذا الآن مذكور عندكم.
طيب كم هذا
في أعلام الموقعين أحسن الله، وفي تكمية في زيادة عنده أحسن الله إليكم ما غير مذكورة هنا.
طيب كمل مذكورة. كمل.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بعد أن يسوقها الله إليهم فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها، وذلك لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي قصص الكافرين الذين كذبوا أنبياءه وعتوا عن أمر ربهم، فعسى أن يتعظوا وينزجروا. وفي هذه الآية التحذير للعلماء من الزيغ عن الحق والانحراف عن الهدى والسعي وراء الدنيا وزهرتها وإيثار الدنيا على الآخرة، فقصها الله لنا لنأخذ العظة والعبرة ولنتعظ ولنحذر من أن نسلك مسلك الانحراف عن الحق وترك الحق مع وضوحه وإيثار الدنيا على الآخرة والاغترار بزخرفها ولذتها، فيصيبنا ما أصاب هذا الرجل الذي ترك الحق وانحرف عنه. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح مثل القوم المكذبين بآياتنا، لأنهم شبهوا بالكلاب التي لا تفكير لها ولا هم لها إلا تحقيق شهوتها. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي أن الله تعالى لم يظلمهم وإنما ظلموا أنفسهم بأنفسهم بسبب إعراضهم عن اتباع الحق.
يعني شبه هؤلاء بالكلاب، والآية جاءت في واحد مثلا، لكن المراد الجنس، يعني المراد جنس يشمل كل من اتصاب بهذا الوصف، فهي قال كالكلب. هنا شبهوا بالكلاب لأن ما ذكر المراد الجنس. نعم بعده.
ثم قال تعالى:
سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: ساء مثلا القوم، قال: يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلاء.
الحافظ من كثير من عندنا تفسير.
هذا من كلام الحافظ من كثير.
كلام الحافظ
نعم. أنا أردت لأني يعني مشان التوسع شوي نعم صلى الله عليك. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى.
هذا كله كلام الحافظ. طيب رجال.
تفسير. ثم قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح مثلا مثل القوم المكذبين بآياتنا، لأنهم شبهوا بالكلاب التي لا تفكير لها ولا هم إلا تحقيق شهوتها. هذا جزء من كلامه هو. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي أن الله تعالى لم يظلمهم وإنما ظلموا أنفسهم بأنفسهم بسبب إعراضهم عن اتباع الحق. مجمل الكلام، لكن هو زاد فقط زيادات.
لأن الآية الآن مثلا يقول: من يهد الله هو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. طيب اللي قبلها
ساء مثلا قبلها ساء مثلا قرأناها الآن قبلها ولو شئنا
وقبلها اللي قرأت من الحافظ مو موجود شيء منها
لا أحسن الله موجود أنا قرأت تفسير قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا هذا اللي قرأته كلام الحافظ
طيب
موجود عندكم يعني شبهه أو أقل منه فقط بقليل يعني
طيب إذا قرأنا نعم
ثم قال تعالى قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين والمهتدي السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته
ثم قال تعالى
قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين والمهتدي السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته
والمهتدي هو
السالك
يضاف هو والمهتدي هو إيش
هو السالك سبيل الحق
نعم. يضاف كلمة هو والمهتدي
نعم هو السالك
نعم هو السالك نعم
والمهتدي هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته
في يعني كلمات المهتدي هو الذي
سالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة
الراكب
هكذا نقول أكيد
الراكب هو المريد قصد المحجة هو الذي أراد قصد المحجة
يعني هو لعله فسر الراكب بالمريد
المريد إيه
يعني بعدها قصدة يعني مريد قصدة أو الراكب قصدة
القصد هو الإرادة
قال أحسن عليك الطبري يقول تعالى الهداية والإضلال بيد الله والمهتدي هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته ومن فعل الله ذلك به فهو الخاسر يعني الهالك
غير شوف العبارة السعدي والله
الشيخ السعدي ماذا قال
البغاوي
قال الشيخ السعدي رحمه الله
هو القرطبي
قال تعالى مبينا أنه منفرد بالهداية والإضلال من يهدي له بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا لأنه آثر هدايته تعالى ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهلهم من القيامة ابن كثير أحسن الله عليك فسرها بالنص يعني بقوله قال يقول تعالى
من يهدي الله فهو المهتدي
أي نعم قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة فإنه تعالى من شاء فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا جاء في حديث ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الرسول
استهديه ليست في خطة الحاجة في أن استغفره وليس في أن استهديه طيب غير
قال رواه أحمد وأهل السنة الله لفظ الإمام أحمد لفظ غير اللفظ
طيب شو عبارة السعدي من يهدي الله فهو المهتدي ولا نفس السؤال ما يخلون
يعني تفسير الآية
طيب ما يفهم والسالك سبيل الحق
قال تعالى مبينا أنه منفرد بالهداية والإضلال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا لأنه آثر هدايته تعالى ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
طيب ارجع شوف
قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين والمهتدي
فهو
هادي المرشد لمصالح الدارين والمهتدي هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته
من هداه الله
فوفقه لإصابته هذه عبارة الطبري كاملة كما هي
السالك سبيل الحق
السعودي قال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات.
لا أرجع عبارة تفسير المهتدي هو السالك.
نعم هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه، من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته.
وفقه
لإصابته يعني هي عبارة حصل لك يعني طيبة وجامعة ونافعة، لكن إذا أنتم مستشكلين موضوع الراكب
والسالك
المهتدي هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته. القرطبي ما فسرها، قال تقدم معناه في غير هذا في غير هذه أو في غير هذا الموضع، وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق وترد على من قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضل أحدا، والبغوي ما تكلم فيها.
السالك سبيل الحق
إذا قلنا إذا أردتم، لكن هي منقولة نقل أو تقولون المريد قصد المحجة في دينه أو الراكب، إذا كانت هي منقولة تنقل على ما لكنها لم تعزى لم تعزى على حرج في تغيير.
نعم سالك سبيل الحق المريد
قصد المحجة في دينه
قصد المحجة
في دينه
قصد المحجة كذلك بعد المحجة فتاج. نعم السعدي ما تكلم عليه
ذكرنا قول السنة صلى
الله عليه وسلم المهتدي كلمة المهتدي
قال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا، لأنه آثر هدايته تعالى. من يهدي الله فهو المهتدي يعني يهديه الله يعني العمل يوفقه للخيرات يعصمه من المكروهات يعلم ما لم يكن يعلم فهو المهتدي، لأنه آثر هداية الله تعالى. نعم لكن كل فسرها بما والتفاسير كلها ترجع إلى مشرب واحد باب الهداية، يعني
الذي استقام على طاعة الله واجتنب المحارم وفعل المأمورات وترك المكروهات.
وقلتم أحسن الله إليك في التفسير هنا مذكور تحت وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية، وفي كلام في كلام طويل
قدرية كله باب التسمية
وفيها كلام يعني طويل بالأصل، أنه أيضا حتى يرحل إلى المطور
الأصل. لا المقصود أن المهتدي هو الذي استقام على طاعة الله وأدى ما أوجب الله عليه وتعب ما حرم الله عليه واستقام على دين الله. نعم تفضل كم.
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي من يخذله فلا يوفقه أو من يخذله فلا يوفقه إلى الإسلام فهو خاسر نفسه في الآخرة، وذلك أعظم الخسارة، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه، فهو لا يجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح. والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته، ومن فعل الله ذلك به فهو الخاسر الهالك. وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية.
نعم وهذا قول المعتزلة.
إيه نعم لأني قلت أول شيء في وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه.
قال قدري قول المعتزلة إنما قالوها قدرية ومعتزلة، لكن قدرية في الأفعال ومعتزلة في الصفات، وفي هذا رد على قدرية بدل معتزلة. رد في هذا
في هذه الآية رد على القدرية
على القدرية النفاة في القدرية المجبرة. نعم القائلين نعم.
وفي هذه الآية رد على القدرية القائلين إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية، وإلا فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله تعالى ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما. فالأقرب إذن عندهم أن يقال إن العبد هو الذي
كلمة فالأقرب أش العذر قبل أقرب
وإلا نعم وبهذا ينسبون
رد عن قدرية القائلين
وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما فالأقرب إذن عندهم أن يقال
هم بهذا وهم بزعمهم هم
بهذا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما
وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله ويقولون كلمة الأقرب تحذف كلمة الأقرب
لكن الأقرب جاءت بعد هذا الكلام
لا الأقرب كله وهم
أحسن ليك نقرأ عبارة أوليها وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله تعالى ويقولون
لا هم بهذا ينفون وهم بهذا بزعمهم
وهم بزعمهم ينفون الظلم إلى الله أو لا هنا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون
لا ما ينسبون الظلم هم بزعمهم ينفون الظلم عن الله
ينفون الظلم عن الله
نعم ينفون الظلم عن الله ويقولون لو قلنا إن الله هو خلق فعل العبد كان ظالما ففرارا من ذلك نفوا الظلم عن الله وقالوا إن العبد هو الذي يخلق على نفسه فرارا من قال العبد يخلق نفسه فرارا من أن ينسب الظلم إلى الله وهم بهذا إيش عندك كلمة الأقرب
إذن عبارة هي الأقرب جاءت
تحذف الأقرب
هي بعدها
لا شوف اللي قبلها الآن قبلها
وهم وأن قوله نعم وفي هذه الآية رد على القدرية القائلين إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية وإلا فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وهم بزعمهم
وإلا وعنده بس وعنده أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه
بالتسمية وإلا فالإنسان
وعندهم
نعم وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية وإلا فالإنسان هو الذي يخلق نفسه
لا وعندهم بل وإلا وعندهم أن الإنسان هو الذي يخلق نفسه
وعندهم من باب التسمية وعندهم فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه
استقلالا نعم
استقلالا
شوال
وهم بزعمهم عدلنا العبارة وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله ويقولون
ما انتهينا ما قرأ قبل
لا هذه الترتيب هكذا أنا قرأتها من أول حتى الترتيب ترون الترتيب
كل
فلذا
هو يخلق في نفسه استقلالا وهم
من باب التسمية وعندهم فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا
طيب.
عدلناها وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل
لا وهم بزعمهم ينسون يحلف بس ويقولون بعد فهو الذي
هل أحصل لك بعد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا
إيش بعده
بعدها مع التعديل وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله وقبل التعديل وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون
لا كل شيء طبعا ينسبون عندهم أن ينفون بزعمهم ينفون الظلم عن الله
نقول إذن وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله بدل وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله
ما كمل وهم بزعمهم
فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله فالأقرب إذن عندهم إذا أردنا نحذفها
فالأقرب احذفها
احذفناها طيب
وعندهم احذفها بعد إيش بعده فالأقرب عندهم احذفها
فالأقرب عندهم كاتب فالأقرب عندهم إذن أن يقال إن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه
ما قلت ما سبقت أنه يضل نفسه قبل ها سبقت إيش طب عليها من الأقرب كله الأقرب عندهم والذي يخلق نفسه في كله إيش طب كل هذا تشطب الأقرب عنده والذي يقوم سبقته
ولهذا قالوا
اشتربت الأقرب عندهم
فالأقرب إذن عندهم أن يقال إن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه لأنه هو الذي يخلق أفعال نفسه خيرا أم شرا طاعة المعصية حذفتها ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي
نعم بس ولهذا كله
هذه نتركها
نعم ولهذا نعم يجب نعم.
ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه وقالوا العبد هو الهادي لنفسه وهو المضل لنفسه أعادها
تكرر المنصب
فلما أشكلت عليهم هذه الآية أجابوا عنها فقالوا هذا من باب التسمية وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه
كلها تشطب
كلها أعيدت
تشطب
وهذا من أبطل الباطل
من فين تحذف
هلا أحصل لك نحن بعد ما وعندهم فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه
استقلالا.
نعم بعدها وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله. وقفنا هنا.
كل
أنتم أثبتتم بعد يخلق فعل نفسه استقلالا وهم بها وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله. وقفنا هنا.
طيب.
ثم بعدها حذفناه ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما.
لو أن الله
يهدي هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما.
لا.
فالأطلب إذن عندهم فالأطلب بزعمهم.
لو أن الله يخلق لكان بزعمهم هذه تابعة لما سبق. ويقول لو أن العبد يخلق فيخلق أفعال العباد لكان ظالما. أقرأ الجملة بس شوف.
وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية. وإل نعم وعندهم فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا. نعم. وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله.
نعم. ويقولون
نعم لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما.
لا لو أن الله هو الذي يخلق فعل العبد.
إن الله هو الذي
يخلق فعل العبد.
لو أن الله هو الذي يخلق فعل العبد
لكان ظالما. مش بعد
لكان ظالما بعد حذفنا كله. فالأقرب إذن عندهم أن يقال إن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه لأنه هو الذي يخلق أفعال نفسه خيرا أم شرا طاعة أم معصية. ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي وليس لو يعفو عنه. هي كل
ولهذا يجب عندهم هذه.
ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع.
نعم هذه بقينا هذه
هذه أم نحذفها.
لا ولهذا يجب عندهم لأن العبد هو الذي يخلق نفسه فيجب على الله أن يثيبه على فعله بزعمه.
وهم بهذا أحسن عليك نعم وهم بزعمهم ينفون الظلم عن الله ويقولون لو أن العبد ويقولون لو أن العبد
يخلق فعل نفسه لو أن الله يخلق فعل العبد لكان ظالما. شبهه
ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه. وقالوا العبد هو الهادي لنفسه وهو المضل لنفسه. فلما أشكلت عليهم هذه الآية أجابوا عنها فقالوا هذا من باب التسمية وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه وهذا من أبطل الباطل. فالله هو الهادي وهو المضل كما قال تعالى كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يهدي قلبه وأن يعيذه من الانحراف والضلال. من عرف الحق ورده فقد ضل. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم.
أنت
هنا
طيب
دخلنا في فسر أن نرجئها
تفسير التوفيق تفسير القدر التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة سنلك. يعني من بعضهم يفسر يقول لك أنه يفر من مزاعل سنقول
سكن الله تعالى هو اللي خلق العبد وأعطاه القدرة فهو ثم تركه يفعل باختياره. والله خلقكم وما تعملون. فخلق العبد وخلق له قدرة ثم بذلك جعل المشيئة المختار لها.
قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قالوا تعالى ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا كثيرا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته وهم الذين حقت عليهم كلمة الله الأزلية بالشقاوة ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها. كثيرا من الجن والإنس وذلك لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم. لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفهمون ولا يعقلون بها الحق والخير والهدى. ولهم أعين لا يبصرون بها أي لا يشاهدون بها طريق الحق وسبيل الرشد. ولهم آذان لا يسمعون بها أي لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكروا فيها ويعتبروا بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أي قد صاروا بترك استخدام هذه النعم بمثابة الحيوانات التي لا تنفع ولا تنتفع بهذه الحواس لأن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات بل هم أسوأ منها، لأن الأنعام تميز بين الضار والنافع فتحجم عن المضار، وهؤلاء يقدمون على المضار وأعظمها النار. أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن مصالحهم ومنافعهم، وغفلوا عن آيات ربهم وحججه وأعلامه الدالة على توحيده سبحانه وصدق رسله. والمعنى أنهم لا ينتفعون بهذه الحواس، فلا ينتفعون بقلوبهم فيما ينفعهم في الدار الآخرة، وإن كانوا ينتفعون بقلوبهم في معاشهم في الحياة الدنيا، ولا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم، وهم لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق، وإن كانوا يسمعون أقوال الناس وأحاديثهم وأمور دنياهم ويبصرونها، ولكنهم مصروفون عن الحق. وفي هذه الآيات الكريمة بيان أن الله تعالى هيأ أهل الجنة للجنة، وهيأ أهل النار للنار، وأن الله تعالى علم ما هم عاملون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهيأ كلا لما خلق له. وفيها أيضا دليل على إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. ومراتب القدر أربعة لا بد من الإيمان بها، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. وهي: المرتبة الأولى العلم الأزلي، أي الإيمان بأن الله عالم كل شيء في الأزل الذي لا بداية لأوليته، لأن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، ومن أسمائه سبحانه الأول والآخر. المرتبة الثانية الكتابة، أي الإيمان أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فعلم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، علم الذوات والأشخاص والأفعال والحركات والسكنات والشقاوة والسعادة والفقر والغنى والعز والذل والحياة والموت والرطب واليابس والحركة والسكون، فكل شيء مكتوب ولا بد من الإيمان بهذا. ولكن الله لا يعذب أحدا إلا بعلمه، حتى لا يعذب أحدا ولا بد من الإيمان بهذا، ولكن الله لا يعذب أحدا إلا بعمله حتى يعمل.
ولكن الله لا يعذب أحدا بعلمه، لا يعذبه إلا بعمله. ولكن الله لا يعذب أحدا بعلمه، إنما يعذبه بعمله حتى يعمل. ولكن إيش؟
ولكن الله لا يعذب أحدا،
لا يعذب أحدا بعلمه،
بعلمه
فيهم أو بعلم سواده.
ولكن الله لا يعذب أحدا إذا قلنا بعلمه، أي الموجود عندنا، لا يعذب أحدا إلا بعمله حتى يعمل.
لا يعذب أحدا بعلمه حتى يعمل سواده، ولكن الله يعذب أحدا بعلمه
حتى يعمل.
فعلا.
ولكنه هيأ أهل الجنة، نعم، وهيأ أهل النار لعمل، هيأ أهل الجنة لعمل أهل الجنة، وهيأ أهل النار لعمل أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أيسعى الناس في شيء قد فرغ منه أو فيما يستقبل؟ قال: في شيء فرغ منه. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهاتان المرتبتان العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة فأنكروا علم الله الأزلي، وقالوا إن الأمر أنف، فأنكر على ذلك زملاءهم من التابعين.
فأنكر عليهم
زملاءهم من التابعين، وسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما ورد في أول حديث في صحيح مسلم، فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه وكفرهم، وأخبر أن أعمالهم لا تقبل حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد.
في طال شوي اختصر على الكامل أول المراتب هذه
ويذهب للتفسير المطول. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى.
بارك الله. حتى المرتبتين الآن اختصر على ذكر بدون تفصيل.
تذكر المراتب الأربعة بدون تفصيل، ويحال أنه إذا طلب تفصيل ترجعون من تفسير المطول.
حتى العلم والكتابة فيها الآن. بارك الصباح إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.